وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
بقول النهارده بفضل الله مع حلقه كويسه، الناس مستنيينها، الناس بتحبها، واحنا دايما بنحب الحكاوي مع حلقه وائس لماء. بس الاول سؤال الحلقه اللي فاتت، وقبل ما نشوف السؤال جزا الله الاخت مريم والاخ محمود من سوهاج على الاجابه الصحيحه ما شاء الله لا قوه الا بالله، وبرضو الاخ ابراهيم من الفيوم كذلك، ربنا يحفظهم جميعا. طب يا جماعه هنشوف سؤال الحلقه كان بيقول ايه. سؤال الحلقه اللي فاتت كان بيقول فرق في المعنى والاعراب ما بين كلمة أنا قاتل أخيك وأنا قاتل أخاك، وأنا ما نونتش المرة اللي فاتت عشان أختبر حضرتك. أنا قاتل أخيك وأنا قاتل أخاك، هقول الأولى المعنى بتاعها اعتراف بحدث حصل في الماضي، يعني أنا اللي قتلت أخوك، ولذلك أضيف اسم الفاعل إلى مفعوله. هقول أخيك تبقى مضاف إليه مجرور على مجاره الياء. إنما التانية أنا قاتل، ده تهديد مستقبل هيحصل، المعنى هنا تهديد باللي هيحصل، أنا اللي هقتله، تمام؟ ولذلك كلمة أخاك تبقى مفعول به واسمه الفاعل عمل عمل فعله ومفعول بمنصوعة نصبه الألف. ده كان سؤال حلقتنا اللي فاتت. قبل ما نبدأ الحلقة برضو النهاردة بنقول كده نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي مرضى المسلمين. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي مرضى المسلمين. قولوا أمين، قولوا أمين، اللهم أمين. يشفي شيخنا الشيخ محمود حسان، ويشفي أخونا شريف عصام وبقية المسلمين المرضى، أسأل الله أن يشفيهم أجمعين. طيب يا جماعة معانا النهاردة حلقة القصة. القصة حلقة مهمة جدا وحنشوفها مع بعضينا. احنا بناخد الحلقة الأولى من القصة، وأنا مقسم القصة زي ما قلت لك قبل كده إلى مجموعة حلقات. قصة وائس لماء ودي بتحكي لنا عن حدث حصل في الزمن الماضي في عصر الدولة العباسية، حيث العصر العباسي الثاني اللي كان فيه شيء من الضعف السياسي في الأمة الإسلامية مما أطمع فيها أعداء الإسلام، من ناحية الشرق حيث التتار، ومن ناحية الغرب حيث الصليبيين. أعداء الإسلام تكالبوا على الأمة الإسلامية لما ضعفت سياسيا، تمام، وانشغل الخلفاء عن القوة وعن الحكم وعن الفتوحات والكلام ده زي ما حضرتك تعلم في التاريخ. وإسلامه، ودي اللي احنا بنقولها في كل زمان ومكان، وهي للندبة، حرف ندبة، وإسلامه كأننا نقول أنقذوا الإسلام أيها الناس. وإسلامه وهو أغلى ما عندنا، هو أغلى ما عندنا وإسلامه. ودي الجملة اللي هتقولها جل نار في آخر عمرها. طبعا يا جماعة القصة كحدث درامي، ودي للأمانة العلمية التاريخية، القصة كحدث درامي الكاتب بيزود على التاريخ من عنده حاجات معينة، لكن القصة التاريخية الأصلية طبعا مش موجود فيها مثلا المنجمين. يعني الكاتب مدخل ان جلال الدين جاب المنجم الخاص بيه، وان المنجم ده قال له كذا وكذا، التنجيم حرام في الاسلام اصلا، تمام. فاحنا الكاتب حاطط حاجات كتيره في القصه بتاعته ليحدث الشيء الدرامي او الجانب القصصي الروائي، تمام ده. لكن الحدث التاريخي مش موجود فيه حاجات كتيره من اللي موجوده في القصه دي للامانه العلميه، عشان حضرتك لما تاخد مننا القصه ما تصدقش كل اللي فيها، ما تقولش ان دي دي وائس لماء كل الكلام ده حصل. لا، مش كله حصل، في احداث كتيره في القصه ما حصلتش في التاريخ، لكن الكاتب ما قدرش يغير الاحداث الرئيسيه. طبعا الاحداث الرئيسيه التاريخيه ولا الشخصيات الرئيسيه الكاتب ما قصرش فيها خالص، زي شخصيه العز بن عبد السلام ان شاء الله العالم سلطان العلماء اللي هنعرف عنه ان شاء الله في الحلقه الثانيه. بقول وائس لماء والحلقه الاولى هنبدا الاحداث مع بعضينا، وانا عايزك تعيش كانك شايف الاحداث بالظبط، وهنحصل تواصل بيننا، يعني بمعنى أصح أنا مش هسكت غير مع الفاصل إن شاء الله. ركز معايا، بقول أحداث القصة النهاردة فيش كتابة، تركيز بس بالسماع عشان تحفظ الحدث مني إن شاء الله رب العالمين. هقول تبدأ أحداث قصة وائس لماء بحوار يدور بين السلطان جلال الدين ابن خوارزم شاه، وهو ملك الدولة الخوارزمية وريث ملك أبوه خوارزم شاه اللي قتلوا التتار، بعد كده ما بين الأمير ممدود ابن عم جلال الدين. خلي بالنا بس نقول العيلة دلوقتي معلش كده قبل ما نبدأ في الأحداث، العيلة مين؟ عندنا العيلة بتتكون من خوارزم شاه الأب
وده اللي مات ما لحقناهوش في القصه. خلف عيلين ولد وبنت، خلف جلال الدين بتاعنا اللي هو الملك دلوقتي، وخلف بنت اسمها جيهان خاتون. جيهان خاتون، وكلمه خاتون بمعنى الشريفه او السيده. طيب جلال الدين اتجوز امراه اسمها عائشه خاتون، وخلف منها ولد وبنت، ولد اسمه بدر الدين وبنت اسمها جهاد، ودي بطلة القصة. وعلى المقابل طبعا جيهان خاتون اتجوزت ابن عمها الأمير ممدود وخلفت الولد محمود، بطل القصة الآخر اللي هو قطز فيما بعد قاهر التتار. تمام، يبقى دول أبطال القصة ودي العيلة كلها. هيشاركنا في الأحداث شخصية مهمة جدا جدا، وهي شخصية الشيخ سلامة الهندي. هيشاركنا في الأحداث شخصية تانية السيد سيرون، وشخصية تالتة قيادية في المعارك وهي شخصية القائد سيف الدين بغراق. أما الشخصية العنيدة الشخصية الكافرة من التتار فهي شخصية جنكيز خان. تمام، الأمير ممدود وجلال الدين في قصر السلطان في غزنة قاعدين يا جماعة بيتكلموا وهم إيه مع بعض كده. فالسلطان جلال الدين بيبدأ يقول لابن عمه الأمير ممدود: رحم الله أبي وغفر الله له. ليه؟ لأنه تحرش وتعرض للتتار، ذهب إلى التتار. أنا عايز حضرتك تعيش الحدث معانا بقى. عايز تعيش الحدث إزاي؟ هقول يا جماعة إن هنا التتار في ناحية اليمين، التتار في ناحية اليمين تقدر تقول كده في الصين، وعندنا هنا الدولة الخوارزمية وعاصمتها غزنة يعني قرب أفغانستان. وتبدأ الناحية التانية بقى على اليسار كده هتجد دولة الإسلام اللي هي الخلافة العباسية، وتجد بلاد الشام. فهنا الدولة الخوارزمية اللي عاصمتها غزنة، وجلال الدين بيتهم أبوه، بيقول إن أبويا هو السبب، هو اللي اتجه إلى ناحية التتار. لو بصيت معايا كده هقول التتار ناحية اليمين مجموعة من القبائل الهمجية، اتجه ناحيتهم مين؟ خوارزم شاه. تمام، فهو جلال الدين بيقول لما هو راح لهم نبههم إلى ناحية الغرب، إلى ناحية بلاد المسلمين، فغرقت بلاد المسلمين في هؤلاء التتار وفي أفعال هؤلاء التتار. تمام، الأمير ممدود يعتذر لعمه ويبين أهداف عمه من الخروج لهذه المعارك والذهاب إلى التتار. قال له هو أولا مش عايز يعطل الجيوش الكبيرة التي كانت معه، ثانيا أراد خدمة دينه ودنياه. خدمة الدين بإيه؟ بأنه هو ينشر الإسلام في المناطق والبقاع التي لم يدخلها الإسلام، وخدمة الدنيا بأنه يوسع رقعة الملك. تمام، يبقى هو أراد أن يخدم دينه ودنياه. ثم كبى به الحظ وأخطأه الحظ وقتل شهيدا بعيدا عن بلاده. فهنا جلال الدين يقول يا ممدود لو الأمر توقف عند موت أبي إذن لبكينا ملكا عظيما عز علينا فراقه، لكن الأمر ما توقفش عند أبويا يا جماعة، الأمر يا ممدود توقف عند دخول التتار لبلاد الإسلام، ولم يتوقف أيضا، إن التتار رسل خراب ودمار، زي ما هيطلع لك دلوقتي وتشوف التتار يا ممدود رسل خراب ودمار، لا يدخلون مدينة إلا ويسرقون ويسلبون ويحرقون، يقتلون النساء والشيوخ والأطفال. التتار يا ممدود رسل خراب ودمار، التتار يعملوا كل الأفعيل. يبقى اللي عمله أبويا ما كانش توقف عند موت أبويا بس يا جماعة، إنما اللي عمله أبويا إنما استمر لما حل بديار الإسلام وبالمسلمين. وهنا يتذكر السلطان جلال الدين أمر محزن جدا جدا على قلبه. إيه الأمر اللي أحزنه؟ إيه المعركة الأخيرة اللي كانت مع خوارزم شاه واللي خرج فيها لقتال التتار؟ أخذ معاه مين يا جماعة؟ أخذ معاه أم خوارزم شاه نفسها اسمها تركان خاتون، وأخذ أخواته اللي هم عمات جلال الدين، وأخذ زوجته لأم جلال الدين. تمام، وهو لما شعر بالهزيمة كان سايب ابنه جلال الدين في غزنة وراح هو للمعركة الأخيرة مع التتار. فلما شعر خوارزم شاه بالهزيمة أرسل النساء إلى جلال الدين في غزنة، فلحق بهن التتار وأسروهن جميعا إلا أم جلال الدين، هي الوحيدة اللي نجت من النساء. وهنا يا جماعة جلال الدين بكى أبعد الحجاب المنيع والعز الرفيع، أم خوارزم شاه تركان خاتون تقع في الأسر عند التتار، ليت أبي قتلهن بيده خير لهن من أن يقعن في الأسر. الأمير ممدود يشاركه في البكاء ويحزن معاه ويقول كده طبعا، ويحاول يصبره لأن ربنا سبحانه وتعالى هيفك أسرهم على إيدك أنت إن شاء الله. على ايد جلال الدين ان شاء الله لما تنتصر على هؤلاء التتار. طبعا يا جماعة تاني السلطان جلال الدين بيبكي على جدته وعلى عماته اللي وقعنا في الأسد. هو ما يعرفش اخبارهم ايه دلوقتي، يا ترى هن على قيد الحياة ولا قتلهن التتار، وان كانوا عايشين طب يا ترى حالهم عامل ايه. تمام، هنا الامير ممدود يمسح دموعه كده ويقول له ايها السلطان الله سيفك اسرهن على يديك ان شاء الله بسيفك عندما تنتصر على التتار. أنا انتصر على التتار يا ممدود؟ كيف يكون ذلك؟ التتار يا ممدود هم دخلوا البلاد الإسلامية واحتلوا الري واحتلوا المدن الإسلامية وأخذوها من أبي. التتار يا ممدود هزموا أبي، وأبي كان أقوى مني، لديه جيوش جرارة كبيرة جدا وأشجع قلبا مني، وأنا أقل منه في كل شيء، ورغم ذلك هزم أمام التتار. أنا أقل منه أنتصر؟ يستبعد جلال الدين الانتصار. وهنا الأمير ممدود يقول له لا، أبوك لم يهزم أمام التتار، إن الحرب بين أبيك وبين التتار كانت سجال. يعني إيه سجالا؟ يعني متداولة، فتارة يهزمهم وتارة يهزمونه حتى كبى به الحظ حتى هزم في المعركة الأخيرة. وهنا السلطان جلال الدين يتذكر موقفا مؤلما جدا على قلبه. إيه الموقف ده؟ أن أباه في المعركة الأخيرة قد استنجد بملوك الإسلام بالخليفة العباسي وبأمراء الشام، أيها المسلمون نحن إخوانكم أرسلوا إلينا المدد، إحنا لو انتصرنا هنمنع وصول التتار إليكم، ولو هزمنا سيصل إليكم التتار. فبدأ السلطان جلال الدين طبعا يتذكر هذا الأمر ويحزن لفعل المسلمين لأنهم رفضوا أن يرسلوا إلى أبيه المدد، رفضوا ان هم يرسلوا المدد. وهنا طبعا جلال الدين قال ايه؟ لولا التتار على الابواب لذهبت اليهم، وبدا يتخذ قرار اخر. بس الامير ممدود يا جماعه كعادته يعتذر لهؤلاء الملوك والامراء، يقول له انهم كانوا مشغولين ايام ابيك، مشغولين بقتال الصليبيين الذين لا يمثلون خطرا او يمثلون خطرا لا يقل عن خطر التتار، لانهم يقصدون قلب الامه حيث مصر والشام. تمام، أما التتار فيقصدون شرق الأمة، فالصليبيون لا يقلون خطرا على التتار. هنا السلطان يرد عليه ويقول له ما تقوله هذا، الانشغال بقتال الصليبيين كان أيام السلطان نور الدين وصلاح الدين رحمهما الله. تمام، كان أيام دول، أما الآن فملوك الشام وأمرائها إنما يحارب بعضهم بعضا وإنما يستنجد بعضهم بالصليبيين على أخيه من المسلمين، هو ده حالهم دلوقتي. اسمع يا ممدود، وهنا اتخذ جلال الدين قرار خاطئ وممدود حيرد فيه، يقول له إيه؟ أنا يا ممدود هحصن نفسي داخل بلادي، سأجلس في البلاد وحصن نفسي داخل بلادي، فإذا جاء التتار إلى ناحية ديارنا لا يستطيعون دخول البلاد فيدورون ويذهبون إلى ناحية بلاد المسلمين ليذوق هؤلاء المسلمون ما ذقناه في ظل التتار. طبعا لو بصيت حضرتك المنظر كده وهو مرسوم قدامك، طبعا التتار مش أغبية إن هم يسيبوا جلال الدين ورا ظهرهم، يبقى مسلمين هنا ومسلمين قدامهم وهم في النص. طبعا الكلام ده خطأ، مش هيعملوا التتار، وده رأي الأمير ممدود. قال له أيها الملك أيها السلطان إن التتار لن يذهبوا إلى ديار المسلمين حتى يقضوا على دولتك أنت أولا، هيقضوا على دولتك الأول وبعد كده يروحوا ناحية بلاد المسلمين. تمام، فعليك ألا تنتظر التتار في بلدك، أنت المفروض الخطة العسكرية الصحيحة إنك ما تستناش العدو لحد ما يجيلك، عليك أن تخرج لقتال التتار. وهو بيسألني وزن ما بين الخطتين، طبعا رأي ممدود أصوب، عليك أن تخرج لقتال التتار، هتخرج بره بلدك هتقتلهم، فإذا ما انتصرت هو ما نرجوه من الله، وإذا كانت الأخرى يعني الهزيمة تستطيع العودة إلى بلادك ويكون لك ظهر في بلادك مرة تانية، تقدر تنتصر عليهم وتستعيد عدتك مرة تانية. السلطان جلال الدين شعر بأن كلام الأمير ممدود هو الأصوب، لازلت تحاول إقناعي وتناقشني حتى أقنعتني يا ممدود، ولا حرمني الله من صائب رأيك. وهنا الأمير ممدود يريد تحميسه على قتال التتار، أنا سأكون أطوع من خاتمي في يدك أيها السلطان، سأكون ذراعا يمنى لك في قتالك مع التتار، وسيشرح الله صدرك وسينصرك على عدوك. وهنا شعر الأمير ممدود أن الوقت اتأخر، المفروض أن يروح القصر بتاعه، فطبعا انطلق الأمير ممدود، لكن السلطان أراد أن يوصل الأمير ممدود، نزلوا إلى الدهليز الممر يعني على السلم المرمري، ونزلوا الحراس شافوا السلطان فبدأوا يقفوا، قالهم ابقوا مكانكم سأوصل الأمير ممدود، انطلق ووصل الأمير ممدود. وهم ماشيين في الطبيعة الحالمة والمنظر الجميل والأشجار، المنظر حلو، القمر بد، السلطان يتمنى أن يدوم هذا الرغد وهذا النعيم وألا يتغير، ألا يأتي التتار ويغيره هذا، تمام؟ فطبعا الأمير ممدود أيضا يحمسه ويشجعه ويدعو الله له أن ينتصر على التتار. وطبعا السلطان كان بيسأل عن أخته اللي هي على وشك الولادة، ستلد محمودا على وشك الولادة، فيسأل عنها: ما رأيتها منذ أيام؟ فقال ممدود: ثقل الحمل منعها من المجيء. فقال: سلم عليها حتى آتيها، أحاول أن آتيكم غدا. كان وصلوا على باب القصر ناحية قصر الأمير ممدود، فهنا طبعا عيب أن الأمير ممدود يترك السلطان يعود إلى قصره بعد أن أوصله إلى قصره، ف رجع تاني ورجعه لحد القصر بتاعه. فالسلطان عجبته بقى الطبيعة الحالمة والكلام ده، قال له: يا ممدود وصلك ثانية. قال: إذن مولاي نقضي الليلة ذهابا وإيابا. خلاص خش بيتك بقى. المهم كل منهم ذهب إلى بيته وعلى عزم على قتال التتار. لكن الجزئية اللي جاية دي حرام شرعا، أنا بأكد عليها. السلطان جلال الدين أتى بالمنجم الخاص يسأله: ما الطالع اللي هيحصل؟ الكلام ده حرام وما حصلش. ها أنا قلت أهو جملة اعتراضية. السلطان جلال الدين أتى بالمنجم الخاص ينظر ما الطالع اللي هيحصل. فالمنجم وهم كاذبون جميعا قال: إنك ستنتصر على التتار وسيهزمونك وسيولد في بيتك ولد يكون له ملك عظيم ويهزم التتار. جلال الدين قلق لأنه مصدق. ها هل أنت أهزم من التتار؟ قال: لا أنا ما قلتش تهزم. قال له: قلت هتنتصر الأول ثم تهزم. قال له: طب الولد ده هيتولد خلال إيه؟ قال له: خلال أسبوع. الأمير ممدود يرى هذا الحدث. فطبعا الأمير ممدود يا جماعة رفض هذا الكلام لأن المنجمين كاذبون ولأنهم لا يصدقون أبدا، وحاول تكذيب كلام المنجمين واستشهد بدليل من التاريخ، وهو أن المعتصم أراد أن يفتح مدينة عمورية ولكنهم أرادوا أن يمنعوه فذهب وفتحها. المنجمون كاذبون أيها السلطان. وطبعا الأمير ممدود رغم أنه مكذب كلام السلطان أو كلام المنجم إلا أنه دخلوا شيء من الخوف. هو يعلم أن الغيب بيد الله وحده وأن الغيب يعلمه الله وحده، وده علمنا كمسلمين جميعا أن المنجمين كاذبون، وأن من يذهب إلى المنجم يذهب بس لا تقبل صلاته 40 يوما، ومن ذهب وصدق كفر بما أنزل على محمد. ده يقيننا وعقيدتنا احنا. الأمير ممدود مكذب يا جماعة الكلام ده، لكن حصل له هاجس كده خوف. افرض ده أنا زوجتي على وشك الولادة خلال أسبوع، وزوجة السلطان على وشك الولادة خلال أسبوع. طب لو الولد في بيتي أنا وبنت اتولدت في بيت السلطان، السلطان قد يقتل هذا الصبي دون ذنب أصابه، ممكن يقتل الولد ده على ملك لم يضمنه لنفسه، يقتله على ملك غزن لأنه خايف أن الملك ينتقل من بيته. الأمير ممدود راح لأخته بعد التكذيب المنجم، راح لزوجته وبدأ ينقلها الخبر لأخت جلال الدين، ينقلها الخبر. هي خافت في داخلها لكن أظهرت الطمأنينة لزوجها أن أخاها جلال الدين يحبها وأنه لا يمكن أبدا أن يضرها في وليدها. ثم دعت الله إن كان ولد وبنت تكون أو تكون البنت في بيتهما وأن يكون الولد في بيت السلطان جلال الدين، لكن الله شاء غير ذلك بأن ولد الولد في بيت ممدود سمي محمود، وولدت البنت في بيت السلطان وسميت بجهاد. وذهب السلطان للاطمئنان على أخته، ولما رأى الطفل إلى جوارها حاول الأمير ممدود رغم نظرة السلطان جلال الدين الغاضبة إلى الصبي، حاول الأمير ممدود أن يخفف عن الموقف نفسه، فقال: بص شوف الولد دوت، إنه لا يأخذ شبهي أنا، إنه يأخذ شبهكم أنتم يا آل خوارزمي، شايف هو شبهك أنت وجده وأمه، مش شبهي أنا خالص. فالسلطان في حالة من الغضب: هذا الذي سيهزم التتار. فقال له: في ركاب خاله إن شاء الله، ومعاذ الله أن نال ملكك إلا ولدك بدر الدين. وكذب الأمير ممدود ثانية كلام المنجمين الذي يصدقه أحيانا السلطان جلال الدين على كلام الكاتب طبعا زي ما قلنا، الذي يصدقه السلطان جلال الدين. استحيا السلطان من نفسه، أخته تنظر إليه نظرات حانية، لماذا تقسو عليها كذا؟ ثم مال إلى أخته وقبلها بين عينيها. ستأتي الأخبار الآن بأن التتار قد اقتحموا. خلاص جلال الدين يا جماعة جهز جيش كبير. التتار بدأوا يقتحموا المدن الإسلامية، دخلوا مدينة مروى نيسابور واقتربوا من هراء أو هراء، دخلوا هذه المدن الإسلامية واقتربوا من جلال الدين. سيصل الخبر كما ترون الآن، هيوصل الخبر للسلطان جلال الدين أن التتار قد دخلوا البلاد الإسلامية. هتشوف دلوقتي الخبر وصل لجلال الدين إزاي حضرتك، تمام؟ يلا السلطان جلال الدين سيصل إليه الخبر بأن التتار قد دخلوا المدن الإسلامية. المقطع دلوقتي هيجينا ومعانا التتار.
رباط الخيل، صدق الله العظيم.
يا مولاي إن الأمير ممدود يستأذنكم في الدخول.
حسنا فليدخل.
السلام عليكم يا مولاي.
وعليكم السلام. ما هي الأخبار؟
فقد هاجم جنود المغول خانة تجاري يا مولاي.
متوقع.
وهاجم جنكيز خان مرو ونيسابور، ولعله الآن في طريقه إلى خوارزم.
استعدوا للدفاع عن حرمة الإسلام.
وهنا يا جماعة هيبدأ جلال الدين هيخرج للناس للتتار بلقاء بكل قوته في 60,000 جندي. 60,000 جندي. هيبدأ السلطان يتحرك ويخرج معه ذراعه اليمنى الأمير ممدود. هتشوف دلوقتي السلطان جلال الدين أثناء خروجه وخروج الأمير ممدود وتوديعه لأهله. شوف دلوقتي حضرتك.
انطلقوا.
ابني وقرة عيني محمود، في غيابي ستكون رجل المنزل. سوف نعود منتصرين بإذن الله. أستودعكم الله.
أعانكم الله.
خرجوا للقاء التتار يا جماعة، وهم رايحين للقاء التتار، وده أول لقاء هيقابل فيه السلطان جلال الدين التتار ومعه الأمين ممدود. وطبعا اللقاء كان جامد جدا، حيث القتال بين جيش الإسلام وبين جيش التتار. أول لقاء ما بين جلال الدين وبين التتار معانا في القصة بتاعتنا. هنشوف دلوقتي المعركة وهي بتدور ما بين الاتنين، ونشوف تحميس السلطان يا جماعة للجنود المسلمين وهو رايح المعركة، معركة التتار. هيحمس الجنود وينادي فيهم أن يجاهدوا في سبيل الله وألا يخافوا لوم تلائم. شوف المعركة دلوقتي.
النصر وإما الشهادة، فلا تترددوا في نصرة دين الله.
إن تنصروا الله ينصركم.
هجوم.
والدور المعركة يا جماعة زي ما هنشوف دلوقتي قدامك، ويبدأ جيش الإسلام ينطلق في التتار. ها، جيش الإسلام بقيادة السلطان جلال الدين ومع الأمير ممدود ينطلقون في قتالهم للتتار، وفي معركة عنيفة، ويبلي المسلمون بلاء حسنا. الكل يحارب ويجاهد سبيل الله، إما النص وإما الشهادة. هو ده رجاء المسلمين يا جماعة، هو ده اللي هم عايزينه. يحاربون جيش التتار، الجيش الهمجي، تمام. الكل يقاتل في سبيل الله، والأمير ممدود يستبسل في أرض المعركة. الكل يريد نصر الله، الكل يريد طرد هؤلاء التتار من بلاد الإسلام والقضاء على خطرهم. فكم أتعبوا المسلمين، وكم قتلوا من المسلمين، وكم سلبوا من أراضي الإسلام والمسلمين كما يحدث الآن. هؤلاء التتار. بص انظر الأحداث. الكل، الأمير ممدود يسترسل في أرض المعركة، لكن الأمير ممدود هو بيحارب يا جماعة. هنشوف دلوقتي هيبدأ يصاب. دي الإصابة الأولى، والمرة الثانية سيصاب الأمير ممدود بجرح شديد. ولكن الله عز وجل، يا الناس جميعا يحاربون، قلنا يريدون إحدى الحسنين. الكل يحارب في سبيل الله. السلطان جلال الدين لا يعبأ، إنما يكبر وينطلق في جيش التتار، وينتصر بحمد من الله ونعمة على هؤلاء التتار الذين يفرون من أمام المسلمين. وسيقتل جلال الدين قائد التتار، ويستمر القتال حتى يطارد جلال الدين هؤلاء الأعداء من أراضي الإسلام. الكل يا جماعة لازم يهرب من أراضي الإسلام. التتار لابد أن يهربوا من أمام المسلمين. يقاتل باستبسال السلطان جلال الدين حتى ينتصر على هؤلاء التتار ويطاردهم من بلاد الإسلام، يخرجهم برا المدن الإسلامية حتى يخرجوا خارج المدن، مدينة وراء الأخرى، ثم الثالثة، ثم الرابعة، يطاردهم بعيدا عن بلاد الإسلام حتى يوصلهم إلى مدينة تسمى مدينة الطلقان. وكانت مركز عسكري اتخذ جنكيز خان في هذا المكان. جلال الدين هو عمال يطاردهم وهم يفرون من أمامه حتى أوصلهم إلى مدينة الطلقان. هكذا انتصر جيش الإسلام بحمد من الله ونعمة، انتصروا على أعداء الإسلام. وهنا السلطان بعد أن وصل وأوصلهم إلى الطلقان يا جماعة سيعود إلى بلاده. يعود السلطان إلى بلاده في يوم مهيب، الكل يسعد بقدوم السلطان. هنشوف السلطان وهو داخل غزنة دلوقتي يا جماعة، وتشوف الفرحة بتاعت الناس وهي تستقبل السلطان. شوف حضرتك دلوقتي.
إنهم قادمون.
الحمد لله، لقد عادوا غانمين بإذن الله.
السلطان غانما منتصرا، فرحا بنصره وبنعمة الله عليه، ولكن لم ينقص من هذه الفرحة والسعادة إلا عودة الأمير ممدود مصابا بجراح بالغة. جراح شديدة جدا، جراح بالغة شديدة ثقيلة عليه. وجلال الدين يأتي بالأطباء لكن قدر الله شاء أنه يموت الأمير ممدود.
ولكن أين زوجي ممدود؟ هل أصابه مكروه؟
إنه مات، مات شهيدا في سبيل الله، رغم محاولة السلطان جلال الدين أنه يحاول علاجه، لكن قدر الله شاء. الأمير ممدود قبل ما يموت يا جماعة حيبدأ يوصي. يوصي مين؟ يوصي جلال الدين، يقول له هذه أختك جيهان خاتون وهذا ولدك محمود، ارعاهما واحفظهما من بعدي هؤلاء. فبكى السلطان جلال الدين. لما بكى السلطان جلال الدين هنا بدأ يقول له ممدود قبل ما يموت، يقول له لا تبكي يا جلال الدين، حارب التتارة يا جلال الدين، لا صدق المنجمين يا جلال الدين. وهنا مات وتلفظ بالشهادتين، ثم مات الأمير ممدود شهيدا في سبيل الله متأثرا بجراحه. بكى عليه السلطان، بكى آل بيت خوارزمشاه جميعا. ليه؟ الكل يبكي على هذا الرجل. طب السلطان بيبكي عليه ليه؟ لأنه ابن عمه، ولأنه وزير صدقه، ولأنه ذراعه اليمنى في قتاله مع التتار. مات هذا السلطان، مات هذا الأمير، الأمير ممدود. ونكمله بعد فاصل قصير، ابقوا معنا. السلام عليكم. مات الأمير ممدود يا جماعة، وقد فت موته في عضد السلطان، أضعف موته من قوة السلطان. السلطان جلال الدين زي ما قلنا، لأنه فقد وزير صدق، ولأنه فقد ابن عمه، وفقد زوج أخته. طب عمل إيه؟ عمل بالوصية. وصية الأمير ممدود هي رعاية محمود. وخلي بالنا من الكلمة اللي قالها الأمير ممدود قبل ما يموت، قال له هذه أختك جيهان خاتون وهذا ولدك محمود يا جلال الدين. ما قالوش ده ابني أنا، عشان يستجلب العاطفة من قلبي السلطان على هذا الولد، وألا يصيب الولد بضرر. تمام؟ بالفعل السلطان ده بعد ما مات الأمير ممدود أخذ أخته ونقلها مع ولدها إلى قصره، وبدأ الولد والبنت جهاد ومحمود ينشأان تحت أعين الأمين جيهان خاتون وعائشة خاتون، اللتان تتمنيان أن تدوم حياة الرغد للطفلين، وأن يكبر كل منهما، وأن يكون كل منهما للآخر. تمام؟ طيب هل التتار هيسيبوا الموضوع كده؟ يسيبوا جلال الدين ينتصر؟ لا طبعا، جنكيز خان رجل عنيد يعد جيشا قويا جدا، سماه جيش الانتقام لينتقم من جلال الدين لما فعله بجنوده، ولأنه طارد جنوده وطردهم من بلاد الإسلام. فجاء جلال الدين وخرج في هذه المرة بكل قوته ليدافع عن دين الله، ليدافع عن أرض الإسلام. يخرج بكل قوته في المرة دي يا جماعة، ويحمس الجنود عشان يقاتلوا في سبيل الله لقتال هذا الجيش الكبير، جيش الانتقام الذي أعده جنكيز خان. هنشوف دلوقتي خروج المسلمين لقتال التتار.
إخوتي يا أبناء الإسلام ويا أبطال العقيدة، دافعوا اليوم عن دينكم وأعراضكم وأوطانكم، وحاربوا للنصر على العدو أو الفوز بشرف الشهادة. الله أكبر.
خرج المسلمين يا جماعة لقتال التتار ولقائهم، وكان النصر حليفا للمسلمين بإذن رب العالمين. وكان الفضل بعد الله في هذه المعركة الفاصلة للقائد سيف الدين بغراق بعد رب العالمين. الفضل بعد الله أولا، فضل الله أولا، ثم الفضل لسيف الدين بغراق. القائد ده الذي انفصل بفرقة عن الجيش وصعد من فوق الجبل، الجبل اللي ورا التتار، ونزل عليهم كالسيل، وهنا أحاط المسلمون بالتتار وانتصروا عليهم. وبعد المعركة وبعد الانتصار وبعد فرار التتار، هنا يوقع الشيطان بين القادة في تقسيم الغنائم، فيغضب سيف الدين بغراق وينفصل عن جيش جلال الدين ب30,000 جندي، يعني ما يقرب من نصف الجيش السابق. تمام؟ عدد كبير جدا. يحاول السلطان جلال الدين أن يرضي سيف الدين بغراق، اقعد معانا خد اللي انت عايزه، خذ الغنائم، خذ الاموال. يأبى سيف الدين بغراق وينفصل عن السلطان زي ما قلنا برقم كبير جدا وبعدد هائل من الجنود، يبعد بعيد ويخرج، وهنا يضعف جيش السلطان فيقود جنكيز خان الجيوش بنفسه، يقود الجيوش بنفسه لينطلق ويحارب جلال الدين. وهنا شعر جلال الدين بالهزيمة فانطلق مسرعا إلى غزنة ليحمل ما يستطيع حمله من الأموال والزخائر ويحمل النساء، ثم يفر من غزنة من أرضه من عاصمة بلاده إلى بلاد الهند عابرا نهر السند. تمام، يفر السلطان جلال الدين ويوصل لهناك، لكن مفيش، التتار بيلحقوه، وصلوا بقى بسرعة ملحقش يجهز السفن، هينزل يا جماعة إلى نهر السند عابرا إلى الهند. طب دلوقتي في مشكلة، بدأت فلول التتار تأتي إليه يحارب هذه الجيوش، ولكن كسر جيش التتاري عليه. نظر جلال الدين إلى النسوة، نظر إلى أمه، إلى أخته، إلى زوجه، كل دول جنب منه. طب هو دلوقتي هو والجنود خلاص مهزومين ومعهمش سفن، ومش هيعدوا يسبحون في النهر. طب هيعمل ايه مع هؤلاء النسوة؟ يقعنا في الأسر مثل ما وقع التركان خاتون من قبل. هنا مشكلة بالنسبة لجلال الدين، لا ياريتهم يموتوا أفضل. طب هيعمل ايه؟ مش هيقدر يقول لهم كده. فصرخت النسوة: أغرقنا بيديك يا جلال الدين، خير لنا من أن نقع في الأسر عند التتار. وهنا موقف مؤلم جدا، جلال الدين يأمر الجنود بإغراق نساء بيته، بإغراق أمه وأخته وزوجه، الكل أمام عينيه. بس يا جماعة ما فيش وقت دلوقتي العاطفة. ينزل جلال الدين إلى النهر سابحا هو والجنود، الكل يسبح، يغالبون الأمواج. أمواج إزاي في النهر؟ لو قلنا منطقة شلالات تعمل أمواج، يغالبون الأمواج ثم يمرون بعد ذلك، والتتار وقفوا على شاطئ النهر يا جماعة ويصوبون السهام والرماح، الكل على الجنود. كان مع جلال الدين كم جندي دلوقتي؟ 7,000 من الجنود بس، يعني 7,000 جندي اللي باقيين بس هم اللي فضلوا مع جلال الدين من كل الجنود دي بعد انفصال سيف الدين بغراق. يبقى سيف الدين بغراق كان سبب في النص، وهو في نفس الوقت سبب في هزيمة السلطان جلال الدين. المهم يا جماعة، السلطان يسبح ويحمس الجنود لعلهم يصلون إلى الناحية الأخرى، والتتار يحاولون قتل السلطان جلال الدين وقتل الجنود. وبعد أن غربت الشمس انتصر جنكيز خان وشعر بأنه قضى على الدولة الخوارزمية، قضى على خوارزم شاه، وقضى على جلال الدين ولده، وسيطر على بلاد الإسلام في غزنة. انطلق سلطانه جلال الدين يسبح في النهر يحمس الجنود، وفجأة وفي وسط النهر انقطع صوت السلطان. فالجنود قالوا طب احنا هنعيش ليه؟ السلطان مات، طب نسلم نفسنا للموج، نموت احنا كمان، احنا بلا قائد دلوقتي. فشعر احد خواص السلطان بالخطر فقلد صوت السلطان ثم حمسهم حتى مروا الى الناحية الاخرى. بحثوا عن سلطانهم فوجدوه بعد 3 أيام مع 3 من الرجال قد رمى بهم الموج في مكان بعيد، فاحتفلوا بسلطانهم الذي امرهم ان يتسلحوا بالعصي، الذي امرهم ان يتسلحوا بالعصي وان ينطلقوا في الهند حتى يكون مملكه جديده في ارض الهند لعله ان يعود الى بلاده مره ثانيه الى ارض ابائه. المهم استطاع ان يدخل قريه ثم قريه حتى وصل الى مدينه تسمى مدينه لاهور، وهي من اشهر مدن الاسلام في الهند. وصل الى مدينه لاهور واقام بها عاصمه لدولته الجديده، لمملكته الجديده التي يقيمها السلطان جلال الدين في غزنه. وهنا يبقى جلال الدين وحيدا يتجرأ آلام الوحدة، يتذكر شريط حياته كله. إيه يا جماعة اللي بيحصل؟ أنه كل حاجة حصلت في حياته بسبب التتار. أبوه اتقتل بسبب التتار، ممدود اتقتل بسبب التتار، أمه وإخواته أغرقهم قدام عيني بسبب التتار. التتار هم سبب كل سوء في حياتي. محمود وجهاد يا ترى حالهم إيه؟ هو ما يعرفش، ما شافهمش في اليوم ده. حتى ابنه بدر الدين قتله التتار، الكل قتل بسبب التتار. كأنه عاش ليتجرأ آلام الوحدة. تمام، هو ما يعرفش إن محمود وجهاد على قيد الحياة. هو إيه اللي حصل يا جماعة؟ في اليوم اللي حصلت فيه المعركة اللي هزم فيه السلطان جلال الدين في أرض المعركة، الأمين عائشة خاتون وجان خاتون شعر بالخطر على الطفلين، هما في مقتبل العمر. طب نحاول نحافظ على حياتهما، طب نعمل إيه؟ يا شيخ سلامة أنت رجل هندي، خذ الطفلين واذهب بهما إلى الهند. فانطلق الشيخ سلامة بالطفلين، وطبعا انفصل عن المعسكر وبدأ يختبئ لحد ما التتار بعدوا عن مجرى النهر، لأنه ما كانوا بيحاربوا جلال الدين عن النهر، لأنه سيعبر نفس النهر إلى الهند، يعبر نهر السند إلى الهند حتى يصل إلى قريته. تمام، وما يعرفش إن السلطان يحصل له إيه أصلا. المهم يا جماعة، استطاع الشيخ سلامة أن يبتعد، بعد أن يبتعد التتار أن يذهب إلى نهر السند، يلوح لسفينة كبيرة ما ردت عليه، فإذ بقارب لصياد صغير ومعه ولده، فيلوح لي فيجي له إيه الصياد، تمرني أو تجعلني أعبر إلى الناحية الأخرى وأعطيك قدر دينار؟ قال نعم، ولا أصيد اليوم، أنا مش هصطاد النهاردة، ده الدينار من الذهب ده يكفيني. تمام، البغلة اللي معاك يا شيخ سلامة دي هتعمل فيها إيه؟ قال له ما فيش مكان، القارب صغير. قال له أخذها أنا، قال خذها. فأرسل الرجل الصياد غلامه أو ولده ليذهب بها إلى أمه. ركب معاه في إيه؟ في القارب الصغير. كانت رحلة نهرية ظريفة للأولاد، الولد والبنت بيسمعوا حكاوي الصياد وهو عمال يحكي عن نوادره وعن صيده وعن زواجه والكلام ده كله، والشيخ سلامة بيبين ان دول طفلين اولاده وان امهم ماتت ورجع بهم الى بلاده. طبعا هو مش عايز يقول حقيقة الطفلين حتى لا يصاب بأذى. المهم وصل الى الناحية الاخرى، حمل الولد لحد ما البنت تتعب، يحمل البنت وهكذا لحد ما اشترى بغلة، ثم انطلق بهم الى قريته. من هذان يا شيخ سلامة؟ قال هذان طفلان يتيمان وجدتهما. فقال لا، اهل القرية دول عليهم مش اثر اليتم، شكلهم كده اثر العز، ولاد عز دول. تمام، فطبعا ما استطاع ان يخفي الخبر على اهل بيته، بالفعل ما حدش منهم خبى الخبر، ما خباش الخبر على اقاربه. فقال لاقاربه هما اولاد السلطان جلال الدين، لكن ارجو الا تخبروا احدا. ليه؟ حتى لا يصاب الطفلان باذى. المهم السلطان جلال الدين ما يعرفش ان الولد والبنت موجودين معاه في الهند دلوقتي. بدات جنود السلطان تنطلق في قرى الهند، قرية ثم قرية ثم قرية، حتى وصلوا إلى قرية الشيخ سلامة، حتى وصلوا إلى قرية الشيخ سلامة. وحنشوف الجنود دلوقتي هم داخلين على قرية الشيخ سلامة، وفرح الشيخ سلامة بأن السلطان وصل إلى جنوده إلى قريته حتى يخبرهم بأبناء السلطان جلال الدين. حتشوف دلوقتي.
هذه القرية لم نتفاهم مع أهلها بعد.
توقفوا هنا وسأقوم بإبلاغهم رغبة السلطان.
سيدي سلامة، سيدي افتح الباب من فضلك. إن مجاهدي السلطان جلال الدين قد اقتربوا.
هل قلت مجاهدي السلطان جلال الدين؟
نعم، لقد أنشأ جيشا للجهاد في لاهور وانضمت إليه جميع القرى والمدن المجاورة وسلموا القيادة له، فجئت لإخبارك من فوري.
الحمد لله، أسرع أنت إليهم وأخبرهم بأنني أريد مقابلتهم، عندي مفاجأة لهم. هيا مع السلامة.
مفاجأة؟
جهاد محمود، هيا يا أولاد استعدوا للذهاب.
إلى أين؟
سأخبركم لاحقا.
وهنا يوصل يا جماعة الخبر للسلطان، الجنود يجروا السلطان بسرعة. وجدنا رجل يقول انه الشيخ سلامة ومعه الطفلين محمود وجهاد. يأتي السلطان إلى مكان القرية ويحتضن الطفلين ويرى طفليه محمودا وجهادا، فهو سعيد سعادة غامرة ويشكر الشيخ سلامة، ثم يأمر السلطان جلال الدين. يأمر مين؟ يأمر الجنود بألا يدخلوا هذه القرية والقرى المجاورة وألا يأخذوا منهم ضريبة الخراج. مش هناخد منهم خراج يا جماعة من هذه القرية والقرى المجاورة. تباشر أهل القرية وأهل القرى المجاورة وبدأوا يهتفوا، وبدأوا يهتفون باسم السلطان. فقال لا تهتفوا باسمي، ولكن اشكروا هذا الرجل الوفي الشيخ سلامة. وبالفعل الناس شكروه وحملوا الشيخ سلامة على الأعناق، ولكن السلطان جلال الدين قال دعوه فإني أريده الآن. هنا السلطان يا جماعة أخذ الولد والبنت وشعر الحياة بطعم، وشعر بأهمية العودة إلى بلادي مرة ثانية. وطبعا سعيد جدا السلطان جلال الدين، ولكن تعلم درسا من الدنيا، كم هي الدنيا غرورة. الإنسان تمر به المصائب ولا يتعلم منها. كم كان يريد أن يقتل هذا الصبي على ملك غزنة الذي لم يضمنه لنفسه، هذا الطفل الصغير الذي لم يضمن السلطان جلال الدين الملك لنفسه، هو كان يريد أن يقتله. لابد أن يتعلم الإنسان من هذه المصائب. وصار الآن محمود هو وريث ملكه الوحيد، هو الوحيد أحبه حبا شديدا، ولا يجد في نفسه شيئا أن يكون محمود هو وريث الملك. بالفعل يا جماعة بدأ يهتم بيهم، بدأ السلطان جلال الدين يهتم ببناء الدولة عشان يرجع مملكته تاني، وفي نفس الوقت يهتم بالولد والبنت بمحمود وبجهاد، يشحنهم معنويا. ازاي يشحن الولد والبنت معنويا؟ بانه يكلمهم عن بطولة، خاصة محمود طبعا لانه هو اللي هيبقى البطل بعد كده، يقول له بطولة ابوه وبطولة جده وكيف فعل جده خوارزمي شاه امام التتار وانتصر عليهم. الكلام ده كله بدأ يشحنه معنويا. وماديا يعمل ايه؟ يجيب سيرون السايس يعلمه الفروسية، يعلم الولد الفروسية، فالولد يتعلم الفروسية وتدرب عليها، ثم في نفس الوقت يشحن معنويا وتشحذ همته حتى يقاتل التتار، هؤلاء الذين قضوا على كل شيء أو قضوا على كل شيء حلو في حياتك يا محمود. بدأ السلطان جلال الدين يا جماعة يتابع حال الولد والبنت، ويبدأ المواقف الطريفة في قصر السلطان في لاهور. يقابل السلطان جهاد في يوم من الأيام وهم في سن السابعة، الولد والبنت في سن السابعة. يشوف الولد والبنت، تقابله جهاد تبكي، ما يبكيك يا جهاد؟ هل ضربك محمود؟ لا. هل كسر إحدى عرائسك؟ لا. أمال بتبكي ليه؟ قالت له محمود خرج لقتال التتار ولم يعد إلى الآن وأنا أخاف عليه. فضحك جلال الدين، 7 سنين خرج إيه يا جماعة، إحنا لسه في الهند. فطبعا هنا البنت نظرت إليه نظرة غاضبة كان يسخر منها، فلحق نفسه جلال الدين، أدرك نفسه وقال أليس معه فرسه؟ قالت بلى. أليس معه سيفه؟ قالت بلى. قال إذن سيعود منتصرا إن شاء الله، فمحمود قائد قوي. البنت قلت لك أنه ذهب لقتال التتار وأنا خايف عليه. طيب ما رحتيش معه وريحتينا ليه؟ لماذا لن تذهبي معه يا جهاد؟ قالت إنه قال لي إن الحرب اليوم شديدة وأنا أخاف أن تقعي في الأسر أو أن تقتلي يا جهاد. طب يا شيخ سلامة أين محمود؟ هو يا مولاي يتدرب على الفروسية مع سيرون كعادته. المهم لم مع إلحاح البنت قال ائتني بفرسي وفرس جهاد حتى نذهب نأتي بمحمود. فانطلقوا طبعا، إذ بفرس محمود لسه يطلعوا برا القصر، إذ بفرس محمود يأتي وعليه أثر الدماء. إيه ده الموضوع بجد ولا فيه تترجم؟ فبدأ السلطان يقلق، فين محمود؟ فجاء سيرون ويحمل الولد محمود وهو مغشي عليه. فينطلق السلطان جلال الدين غير ما يسأل إيه اللي حصل، ويأخذ الولد ويأتي بالطبيب. والسلطان في حالة من الفزع الشديد، ليه؟ بقى وريث ملك الوحيد فبيحبه دلوقتي قوي، ها حالة من الفزع. كيف حاله؟ هل هو على قيد الحياة؟ كيف حاله أيها الطبيب؟ فالطبيب يهدئ السلطان، قال اهدأ يا مولاي، إنه على قيد الحياة لكنه في إغماءة من أثر إيه؟ من أثر صدمة عنيفة تعرض لها. يا دوبك الطبيب واقف وبدأ طبعا في جرح كده غائر في جبهة الولد، فبدأ أو في جبينه، فبدأ يحط فيها بعض المساحيق ويطهر الجرح ويربط عصابة. الولد يا دوبك بيفوت والطبيب وخاله جلال الدين واقفين، فبدأ يوم ايه اول ما فاق كده، بس لسه طبعا العقل مرجعش قوي، فبدأ الولد يقول اين اعداء التتار؟ اين هؤلاء الاوغاد؟ طبعا ابن 7 سنين، طبعا الكلام كوميدي شوية، ولكن ده دلالة على ان الولد عايش الحدث، دلالة على انه شحن معنويا. تمام. المهم اين اعداء التتار؟ فطبعا بص لقى جلال الدين، قال خالي ما الذي جاء بك الى هنا؟ هل اتيتني بالمدد؟ انت جيت لارض المعركة ليه؟ فالطبيب حس ان الولد لسه عقله ما رجعلوش، قال يا بني ان الحرب الان في هدنه، نم واسترح ثم تعاود القتال مره ثانيه. هنا السلطان جلال الدين بعد ما الولد بدا ينام ويستريح، جهاد سالت محمود ماله، فطبعا اخبرها بانه قاتل قائد التتار، والجرح ده العصابه دي عشان بس قائد التتار جرحه بس كده بجرح، لكن محمود قائد عظيم. فالبنت صرت وسعدت بان محمودا قد قتل قائد التتار. تمام. المهم الحمد لله، عايزين نعرف بس ايه الخبر يا جماعه، ايه اللي حصل ده؟ سيرون يحكي للشيخ سلامه، هنقول الحدث بسرعه لان الوقت بدا يدهمنا. تمام. واحنا كده في الفصل الثالث على فكره، هقول احنا في الفصل الثالث ان شاء الله، هقول ان سيرون راح للشيخ سلامه وبدا يقول له ايه، يقول له عن اللي حصل، يقول له الولد دوت في سن السابعه، لكن احنا كل مره كعادتنا نخرج الى الغابات الشرقيه والولد يبدا ايه يقاتل في الاشجار على انها تتار. في اليوم ده قال لي جهز سلاحك وخذ كامل سلاحك، فأنا بهوده ماشي بلغتنا كده البلدي، وأخذت معي سلاحي وذهبت معه. بمجرد أن وصلنا إلى الغابات الشرقية انطلق الولد بين الأشجار وهو يقتل يمينا وشمالا، يضرب يمينا وشمالا الأشجار على أنها التتار. تمام. فأنا طبعا الآن يا جماعة أنا الآن على الولد، خاصة أن في عيب في الولد وبيجري، بيجري مسرعا جدا بين الأشجار وينظر تحت قدمي لا ينظر أمامه، فربما يعرض لخطر. طب أعمل إيه؟ طيب أنا دلوقتي ولولا أنه أمان يا شيخ سلامة ما عرضت نفسي للخطر معه، صبي في السابعة لكنه أشعرني أني في حرب حقيقية مع فارس قوي كبير. المهم قلت أعمل حيلة عشان أوقف الولد عن قتال ده وعن اللي بيعمله ده والجري بين الأشجار. قلت يا مولاي الأمير، قال معا، قال لقد انتصرنا على التتار. فالولد هدأت حركته كده وبدأ يهدف مشيته ويمشي في مشية ايه المنتصر الذاهب نفسه كده، ففرحان ومبسوط قد انتصرنا على التتار وفروا من امامنا يا مولاي. الاب بعد ما يدوبك كده حس بنشوة المعركة قال فروا اذن فلنلحق بهم، وبدأ يجري مسرعا جدا بين الاشجار وهو لا ينظر الا تحت قدميه. تمام، وهنا طبعا سيرون خايف والان عليه، نظر من بعيد لان الولد اول ما بيحس سيرون قرب منه يشد عنان فرسه ويسرع بعيدا عنهم. تمام، اول ما سيرون طبعا لقى من بعيد كده لقى جرف وحفرة الولد لو وقع فيها يموت. تمام، فانطلق سيرون مسرعا حتى قبل الجرف استطاع أن يأخذ الولد على فرسه، وتعثر الفرس بتاع سيرون بهما فسقط على الأرض مغشيا عليه. ثم الفرس بتاع محمود ملحقش يقف، هو ده اللي نزل للجرف، وبالتالي الجرح اللي كان في وجه الفرس هو ده اللي حصل لشيخ سلامة اشفع لي عند السلطان. فالشيخ سلامة طمأن سيرون بأن السلطان لن يصيبك بأذى وإنما سيشكرك على ما فعلت من صنيع. المهم السلطان جلال الدين راح لمحمود حياك الله يا هازم التتار، وهنا محمود استحيا كأنه بيتريق عليه وبيسخر منه، فقال يا بني إذا أردت أن تطارد أعدائك فلا تطاردهم بنفسك. تمام، أرسل الجنود يطاردونهم. فقال لم يكن معي من جنود سوى سيرون هذا الجبان، هو ده بس اللي كان معايا. قال ليس بجبان يا بني، إنما هو يحافظ عليك وعلى حياتي. المهم عليك يا محمود ألا تجازف بنفسك. قال ألا أجازف بنفسي، أن تتوقف إذا رأيت خطرا. أن أتوقف إذا رأيت خطرا. تمام، أن تنظر أمامك وأنت تجري بالفرس. أن أنظر أمامي وأنا أجري بالفرس. ألا تجري مسرعا، ما عجبتش محمود دي لأنه بيحب يجري بسرعة. قال إلا في الأماكن السهلة المتسعة. قال محمود إلا في الأماكن السهلة المتسعة. قال الآن اطمأننت عليك يا بني، وهنا جهاد طيلة الليل كي سعيدة بنصر محمود. ثم في الصباح جاءت بباقة من الزهور إلى محمود تشكره على قتاله للتتار لأنه قتل قائد التتار وانتصر عليهم. وبكده بفضل الله عز وجل شرحنا ثلاث فصول من قصة وإسلامه بفضل من الله ونعمه. الحمد لله رب العالمين. ده منهج وإسلامات طبعا بنحاول ان احنا نقربها لحضرتك، ان انت تحفظ الحدث من خلال الشرح. احنا نتعب عشان انت ترتاح، ده المهم. نسأل الله لنا ولكم القبول، قولوا امين، وانكم تدعونا بظهر الغيب. ربنا يحفظكم، ربنا يبارك فيكم. المذاكرة الشغل، خدت ثلاث فصول النهاردة تذاكرهم عشان خاطر ان شاء الله تبدأ تسأل نفسك عليهم وتحل امتحانات عليهم ان شاء الله بعنين. معنا سؤال الحلقة، بس مش سؤال في القصة بقى، ده سؤال نحوي. ما إعراب كلمة وإسلاما؟ ما إعراب كلمة وإسلاما؟ ربنا يحفظ الجميع يا جماعة، أنا سعيد بكم كتير، ربنا يكرمكم ويبارك فيكم. سنعود إن شاء الله لدراسة النحو ولدراسة بقية فروع اللغة العربية. ربنا يحفظ كل طلبة المسلمين ووفق كل طلبة المسلمين لما يحب ويرضاه. نسألكم الدعاء بظهر الغيب للقناة وللقائمين عليها وللفقير. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.